به كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس السابع في موضوع التثبيت. والتثبيت وإن كانت هذه الكلمة إحدى مفردات القرآن والسنة، إلا أنها من أخطر ما يحتاج إليه الموحدون. التثبيت، لو فتشت عن نفسك، لو فتشت في حياتك اليومية، لوجدت أنك فقير جدا إلى تثبيت الله عز وجل. في السراء تصدر الفتاوى والأحكام، في السراء تحسن الظن بنفسك، ثم تأتي في الضراء فتكاد تنقلب على عقبيك والعياذ بالله. تأتي في الضراء فتشعر أنك ظلمت، لسان حالك يقول هكذا، تشعر أنك مبخوس القدر ومبخوس الحقوق، وأنك مظلوم، وحظك في الدنيا لن يطول، ما ليش حظ، أنا حظ في الدنيا كده. فكم من تعتب على قدر الله عندك، وكم من ملامة على قضاء الله وقدره في نفسك والعياذ بالله، وكم من احتجاج على قدر الله، وكم من اقتراح على قدر الله بخلاف ما جرى به. هذا هو ظن السوء بالله في ساعة الشدة، في ساعات المحن والكروب، في ساعات القتال، في الشدة لوجه عام وفي القتال لوجه خاص، تشعر أنك أحوج ما تكون، أحوج ما تكون إلى تثبيت الله عز وجل. أمرت أن تثبت في الضراء وفي الشدة، لكنك لن تثبت إلا أن تستعين بالله عز وجل كما سنرى في الآيات. ولما تعرضنا لغزة الأحزاب توجهت من الكثير أسئلة، لماذا كل هذا الخوف الذي تعرض له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا كل هذا الجوع وهذا البرد، ولماذا كل هذه الشدة التي تعرض لها العباقرة والعمالقة خير القرون أفضل العالمين بعد الأنبياء والمرسلين، لما كل هذه الشدة، ولما كل هذه الكروب، ولما طول الفترة طول الوقت حوالي 30 يوم تقريبا، والأصحاب مفزعون يسهرون حتى الصباح من الخوف، والجوع قارس والبرد قارس وهكذا. فالأسئلة تدور في القلوب، وتظنون بالله ظنونا، الخيانة من اليهود، والجموع من الأحزاب، اجتمع كل ذلك مع الكرب الشديد ومع الغم الشديد، مع الخوف على النساء الأطهار، ومع الخوف على الذرية الكرام، مع كل ذلك لما قدر الله بهذا. هذا هو السؤال. ثم انتقلنا إلى غزوة أحد، وهذه الغزوة غزوة عجيبة جدا، ولا بد لكل مسلم أن يدرسها. ليس هذا وقت دراستها، فالوقت قليل، دقائق معدودات لا تكفي سرد التفصيلات، وإن كان أكثر هو عام يقصون الغزوات مجرد قصص، أما العبر والعظات فإنها قليلة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قليلا ما تجد إسقاطا لمعاني الغزوات في حياة الناس، قليلا لما تجد حياة للقلوب لتتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب وفي الأزمات والكروب. ففي غزوة أحد مشاهدها كثيرة ووقائعها كثيرة، ولقد قصصنا بعضها فيما مضى، لكننا نركز اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن حكمة الابتلاء بوجه عام، وفي غزوة أحد بوجه خاص. كيف نهزم الأصحاب وبينهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يتعرضوا للشدة فهذا شيء يسير، أن يتعرضوا للنحن والكروب فهذا شيء يسير، مفهوم من الممكن أن يعزل، لكن كيف يتعرض العمالقة الذين وحدوا الله وهم خير القرون وأعظم العالمين بعد الأنبياء والمرسلين، كيف يتعرضون لهزيمة شديدة ولقرح شديد ولابتلاء شديد، وبينهم النبي صلى الله عليه وسلم ينفرد بين المشركين الكفار، وحوله عشرة من الأصحاب، كل واحد منهم يحتضنه صلى الله عليه وسلم يحاول أن يدافع عنه، فيقتل واحد دون بعد الآخر، صحابي ثم صحابي ثم صحابي. أبو دريد التجانة رضي الله عنه يحتضن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبل والنبال تنبح في رهه وتدمي جلده وتؤلمه وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يموت واحد بعد الآخر في الدفاع عن النبي عن أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم، يقع في الحفرة التي صنع له أبو عامر الذي لقبه صلى الله عليه وسلم بالفاسق، وكان سيدا للأوس وخرج شرق عن هذا الأمر، خرج عن أصحابه وذهب يعلم قريشا، صنع الحفرة للمسلمين يكيد بها المسلمين، وبقضاء الله وبقدر الله يقع النبي خير خلق الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحفرة، وقع على جنبه إثر ضربة شديدة بحجر أدمت وجهه صلى الله عليه وسلم، شقت شفته السفلى وجرحتها وكسرت رباعيته وقع في الحفرة وأخذ بيده علي واجتمع عليه المشركون يحاولون أن يقتلونه ويحاولون أن يفعلوا شيئا الله مانعهم منه مانعه منهم الله عز وجل مانع نبيه حاولوا أن يقتلوه لكن الله تعالى لما كل هذا الابتلاء 70 ضربة بالسيف على وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقاه الجبار شرها كلها لما كل هذا هذه أسئلة تدور لقد تهشم المغفر ناقة الضربات على رأس النبي صلى الله عليه وسلم لقد دخلت كما قلنا حلقتان من حلقات هذا المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت واسترخت واستراحت في وجنته صلى الله عليه وسلم ويأتي أبو بكر رضي الله عنه يحاول أن ينزع عن وجه النبي لكن أبا عبيدة بن الجراح خبير بهذا فيقسم على إياه أن يدعه مع النبي صلى الله عليه وسلم يستخرج منه الحلقتين وتكسر رضاعية أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وهو يستخرج الحلقة من وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكسر رضاعية من ناحية أخرى لأبي عبيدة رضي الله عنه وهو يستخرج الحلقة الأخرى من وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي أبو طلحة ويغش دماء النبي صلى الله عليه وسلم من وجنته حتى يقف النزيف لما كل هذا والنبي لم يفعل ذنبا صلى الله عليه وسلم وإن كان فعل فقد غفر ما تقدم من به وما تأخر كل هذه الأسئلة لابد أن نعلمها أي الإخوة الأعزاء ذكرنا من إجاباتها في الدرس الماضي أن من حكمة الابتلاء قوله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فمهما أصابتك المحن والكروب والشدائد اذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطلع انت من ابن مين بقى اي ابتلاء يصيبك او اي شده تجيلك في الاهل في النفس في المال في الجيران في الحبايب في الدنيا في اي شيء اين هذه المصيبه من التي جرت للنبي صلى الله عليه وسلم لا نسبه لها الا وهكذا فمن حكمه الابتلاء ان النبي صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه للمؤمنين في غزوه احد تدور اسئله واسئله أعداء الإسلام لا يكادون يعلمون عن الحروب التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم إلا غزوة أحد لماذا؟ لأن المسلمين قد هزموا فيها إن الحبر رضي الله عنه العملاق ابن عباس رضي الله عنهما يقول لم أجد نصرا نصره النبي صلى الله عليه وسلم كما نصر في أحد ولقد أخذ عليه بعض الأصحاب في ذلك إلى أن استشهد عليهم بكتاب الله عز وجل إذ يقول تبارك وتعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه تحسونهم بإذن كما ستأتي الآيات من سورة آل عمران النبي صلى الله عليه وسلم انتصر نصرا مؤزرا ثم كانت الحكمة ما هي حكمة من هذه الهزيمة ما هي حكمة من الشدة والله هو الذي قدرها الله هو الذي قدر ذلك لما قدر ذلك ما هي الحكمة لا بد أن نعلم أن كل مصيبة بالذنوب حتى نحذر الذنوب وحتى نستغفر الله ولا بد أن نعلم أن كل مصيبة بقدر الله حتى لا نخشى إلا الله ولا نخاف إلا من الله ولا نتكل إلا على الله ولا نرجو إلا رحمة الله في تفريج الكروب ثم لا بد أن نعلم أن لكل شيء قدره الله من حكمة عجيبة ومن غاية حميدة ومن مصلحة راجعة سواء علمنا هذه الحكمة أم لم نعلمها ثلاثة دول لا بد أن نذكرها باستمرار ما فيش مصيبة في أي شيء في الحياة إلا بذنب من اثنين ما فيش مصيبة إلا بقدر الله وبقدر الله إذا فالتوكل على الله والخوف من الله إن أصابك المجرم بضربة أو بغليلة إلى آخره بأي نوع تعلم أنه من الذي خلق المجرم الله من الذي أعطاه السلاح الذي يضربك به الله من الذي مكنه منك الله من الذي قدر أن تعيش معه في آن واحد الله إذا الكل بقدر الله وما المجرمون إلا وكأنهم رسل متحركة يحركها الله من فوق سبع سماوات وإذا فممن تخاف من الله عز وجل ثم تعلم ان في ذلك حكمه ولله في قدره شؤون والا فهذا هو الاستسلام لقدر الله وقضاء الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما هذا شيء عن معنى الحكمه وعن هدف الحكمه اردنا في هذا الدرس ان نسرد هذه الايات من سوره آل عمران حتى نعلم حكمه قضاء الله وقدره في هزيمه المسلمين في هزيمة العمالقة عمالقة الموحدين عمالقة العالمين بعد الأنبياء والمرسلين وبينهم النبي محمد خير خلق الله خليل الله صلى الله عليه وسلم بينهم حي يرزق ويفعل به ما فعل ما هذا هو السؤال لما قدر الله بعد الأنبياء والمرسلين وبينهم النبي محمد خير خلق الله حي يرزق ويفعل به ما فعل ما هذا هو السؤال لما قدر الله ذلك الآيات من سورة آل عمران ترد على كل هذه الأسئلة بالتفصيل وما هي إلا تربية للمؤمنين كما سنرى لكن أيها الإخوة الأعزاء قبل أن نسرد هذه الوقائع من آيات سورة آل عمران علينا أن نعلم الآتي وأرجو أن تعطوني أسماعكم وأفئدتكم فؤاد لابد أن يكون ساكنا في هذه الأمور بالذات وبوجه خاص في هذه الأمور، لابد أن يعمل الفؤاد وأن يتفكر الإنسان في حكم الله عز وجل وهو العزيز الحكيم. ما هي حكمة الابتلاء الوجه العام؟ الإنسان بطبيعة خلقه ظلوم جهور، الإنسان ظلوم جهور كما قص علينا الحق تبارك وتعالى، ظلوم لنفسه جهول بربه، اوعى تنسى دول، ظلوم جهول كالإنسان انت انا ظلوم لنفسه، يقول لك انا مظلوم، انا حظي وحش، انا كنت اشتغل اكثر من كذا، انا الكسفة ظلوم، هو ما يستغلش لانه زكى نفسه ولم يدر اي ذنوب فعل، ولم يذكر الغفله، ولم يذكر المصائب اللي حصلت منه والتي كانت في سبب هذه الشدائد وهذه الشعور. فالله عادل ومع ذلك فله الفضل وهو الفضل على المؤمنين. فالله عز وجل يصيبك بالابتلاء انت تظن انك من المتاخرين، اجل ما كنت تستحق الابتلاء ده، انا كويس اكثر من كده، ظلوم. ثم انت تتهم الله في قضائه وقدره فانت جهول برب العالمين. فلعل انك ظلوم جهول، فاكر نفسك كويس وما تستحقش اللي حصل لك ده، انت تستاهل اكثر من في الخير، ازاي بيحصل لك كله؟ ظلوم. ثم تتهم الله بلسان حالك ولا تستطيع ان تصلح بذلك بلسانك، تتهم الحق عز وجل لانك جهول، جهول بماذا؟ باسماء الله وبصفات الله. اي ذكر في القران للايمان بالله سال نفسك هذا السؤال، من الله؟ انت تؤمن بالله؟ نعم تزعم انك تؤمن بالله، فمن الله؟ الخالق الرازق؟ حلو قوي. وبعدين اللي بياكلني اللي بيسكنني اللي بيشفي؟ وبعدين الاشياء اللي ابو جهل عارفهم دول، الاسماء الصفات المشروعه اللي ابو جهل يعرفها التي هي الربوبيه، لكن انت من الموحدين، انت من اتباع محمد، انت امنت بالله، فمن الله الذي امنت به؟ لابد ان تعلم اسماءه وصفاته، لازم تدرس اسماء الله وصفات الله، والا فانت جهول. أضف ذلك إلى ظنك فلن تفلح أبدا. وإذا أكثر الناس الآن من مسلمة الدار وليسوا من مسلمة الاختيار. فأما مسلمة الدار بنقول عليه إنه مسلم في الدنيا، حكم الدار مسلم في الدنيا، مسلمة نشأ بالوراثة، ولو وقف الإسلام حائلا بينه وبين مصلحته في الدنيا يقول لك لا أستمع إيه مصلحتي، يفضل كل شيء على دين الله، هو يصلي ويصوم لكن عند المحن القلوب ما عنده غير مصلحته. فهذا المسلمة الدار، المسلمون يغلون ويحانون في كل مكان، ولا يحرك ذلك في جسدنا ورايح يصيف ومهيص ويصف التلفاز ها 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 ولحمه، هذا من مسلمة الدار، انه لم يدرس اسماء الله وصفات الله. المفروض في القبر تقول يقولون لك من ربك؟ انت متهيئ تقول ربي الله، يا ولد سهل قوي ربي الله، لا مش هيحصل الا ان تدرس اسماء الله وصفات الله، لازم تكون عارف من الله الذي امنت به، انت تؤمن بالله؟ نعم فمن الله؟ هتقول يا دوب زي ابو جهل قال ابو كب، فهل هذا يرضي الله؟ افيقوا يا امه التوحيد، لابد من دراسه اسماء الله وصفات الله، مش بقى بطريقه الراديو والتلفزيون، المزيكا في الاول والمزيكا في الاخر قبل الاسماء الحسنى، ومجرد اسماء بغير معاني وبغير اسقاط في حياه الناس، فانا لله وانا اليه راجعون. المؤمن بالله يعني باسماء الله وبصفات الله، من الله؟ قل بقى هو كذا 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 الى اخر ما اخبرنا به عز وجل عن نفسه واخبرنا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. حاصل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر من الذين اوتوا الكتاب، الذين اوتوا الكتاب في عرف الناس يؤمنون بالله، لا ما يؤمنوش بالله، لماذا؟ قالوا اتخذ الله ولدا والله الحق لم يتخذ ولدا، ومن هنا الله بتاعهم مش هو الله الحق، لان الله الحق هو الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك الى اخره. فمن الله؟ لابد من دراسه الاسماء والصفات، وعندئذ لن تعترض على قدر الله بأي حال، لن تسيء الظن بالله بأي حال، متى تسيء الظن بالله؟ متى كل هذه الاسئله عن هزيمه توحد وعن غيرها وعن غيرها وعن غيرها؟ متى كل ذلك؟ لضعف الناس بعلم التوحيد، لعدم دراسه الاسماء والصفات، العوده الى ظلم الانسان ثم العوده الى الجهل برب العالمين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فبين يدي ذكر حكم الابتلاء في غزوة أحد لابد أن تعلم أن الله له الأسماء الحسنى وله صفات الكمال، هو العزيز وهو المعز وهو المذل، هو الخافض الرافع، هو المانع الموت، النافع الضار، المحيي المميت، كل ذي أسماء الصفات. طيب من صفات الكمال لله سبحانه وتعالى ما قد علمتموه، لكن من كمال الصفات ان توجد لها الاثار والمقتضيات. مساله سهله، عندك اموال
لو أثرت عليها بالضبط والمفتاح يبقى أنت رجل مذموم بذلك، لأن عندك أموال ما تستغلهاش ما فيهاش فايدة، مقفول عليها بالضبط والمفتاح. فهل أسماء الله وصفات الله عايز يتأثر عليها بالضبط والمفتاح بغير آثار ومقتضيات؟ حاشا لله، حاشا لله، سبحان الله العظيم. إذا أسماء الله وصفات الله كلها كمال، لكن من كمال الكمال، عشان يبقى الكمال ما فيهوش نقص أبدا، من كماله أن توجد الآثار والمقتضيات لأسماء الله ولصفات الله عز وجل. هو ده الأصل. كان الله ولا شيء معه وكان عرشه على الماء، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال البداية بقى لما ابتدأ خلق السماوات والأرض، أو بدأ إظهار خلق السماوات والأرض، إيه اللي حصل؟ الحكمة إيه؟ ما هي الحكمة من الخلق؟ وما هي الحكمة من الأمر إرسال الرسل والكتب؟ اعمل دي وتعملش ليه؟ الأوامر والنواهي من الملك عز وجل. لماذا خلق الخلق؟ لماذا أرسل الرسل؟ الخلق السماء والأرض، وبعدين الأمر بقى في الشرائع والرسل، ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ انظر بقى للبداية. بص للأصل، الأصل هو أسماء الله وصفات الله، لابد لها من آثار ومن مقتضيات. كل اسم أسماء الله لازم يشتغل، لازم يكون له أثر، لازم يكون له ملزومات، سبحان الله العظيم، ومقتضيات وآثار. انظر، يقول في الآية السابعة من سورة هود، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. العرش غيب لا يعلمه إلا الله، وكيف كان على الماء ذلك لا يعلمه إلا الله عز وجل. وكان عرشه على الماء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله عز وجل كان ولم يكن معه شيء، وكان عرشه على الماء، يعني في اللحظة دي مفيش لا سماوات ولا أرض في اللحظة دي. فيقول وكان عرشه على الماء. طب السماوات والأرض خلقهم وكان عرشه على الماء قبل ذلك، إذن ما الهدف يا رب؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. شوف الهدف منذ البداية. يبقى لماذا يخلق الله السماوات والأرض؟ شيء البلاء والابتلاء، لازم هذه حكمة الخلق. إذا أنت عاوز الأمور تمشي من غير ابتلاء فإنك أجهل ما تكون بصفات رب العالمين عز وجل، لأنه هو البداية، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، مش حد أبدا سبحانه وتعالى. لماذا؟ ليبلوكم يا أيها الناس، قبل خلق الناس بملايين السنين بفترة لا يعلمها إلا الله عز وجل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. أتعوق ما خلقت إلا من أجل ابتلاء. كنت قلنا فيش بعث ومفيش قيامة، وأنت كنت مخلوق تعيش في الدنيا يومين وإحزار والمسألة عبث. حاشا لله عز وجل، أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. وإذا فمنذ البداية لماذا خلقت؟ من أجل ابتلاء. إيه ما فيش لا إله العظيمة ولا الانتصار ولماذا الشدة؟ لا، بل أصل الخلق هو الابتلاء، والابتلاء أنواع وأنواع وأنواع. عندك في سورة الملك يقول تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. المتقابلات الموت والحياة، خلق المؤمن وخلق الكافر، خلق الليل وخلق النهار، خلق الحر وخلق الجوع، خلق البرد وخلق الجوع وخلق الشبع، وهكذا خلق المتقابلات، خلق الطويل وخلق القصير، خلق الفقر وخلق الغنى، المتقابلات الذي خلق الموت والحياة. تزعم المتقابلات الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهكذا. فأصل الخلق هو الابتلاء، الابتلاء. يبقى إذا لماذا الشدة؟ لماذا الكروب؟ أصل الخلق هو الابتلاء، والابتلاء لا يكون بالشدة فقط، بل الابتلاء بالرخاء مع الابتلاء بالضراء. الابتلاء بالسراء اخطر من الابتلاء بالضراء، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الابتلاء بالشدة مسألة سهلة، قد يصبر كثير من الناس، لكن الابتلاء بالرخاء قد ينعزم امامه اكثر الناس والعياذ بالله. ونبلوكم بالشر والخير فتنة بعد ان قال كل نفس ذائقة الموت. يبقى الابتلاء بالشر والابتلاء بالخير. وما هو الشر؟ الشر ليس من الله، هو من عند الله لكنه ليس من الله. اسمع، الشر من عند الله لكنه ليس من الله. أتدري ما هو المعنى؟ أتدري ما الفرق؟ ادرس آيات سورة النساء، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسه. بعد أن قال قل كل من عند الله، إن تصيبه حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصيبه سيئة يقول هذه من عندك. قل كل مش من الله، لا 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 لا، من عند الله، لا مش كل شيء من الله، لا من عند الله، من عند الله. كل شيء من عند الله، اما من الله لا يكون الا الخير. الشر ليس من الله وانما من عند الله قدرا، قضاء وقدرا، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فهو من عند الله باعتبار انه خير لانه منصوب الى الله. اما بالنسبة الشر الى فاعله والى الناس والى خلق الله فهو شر بمعنى الشر، واما نسبته اضافة الى قضاء الله وقدر الله فهو خير وسبحان الله العظيم. فكل ذلك من عند الله، اما ان فصلت فالخير من الله والشر من نفسك. ما اصابك من حسنة مش من عند الله، لا من الله، كلها من عند الله، ما لك فيها من فضل. الله يحكم الناس بفضله وعدله، فالحسنة كلها بفضل الله وليست بعدل الله. الحسنة بفضل الله، برحمة الله عليك، بفضل الله عليك. اما السيئة التي هي الشر فهي بعدل الله وهي راجعة إليك. فتدبر هذه الأمور يا أخي الكريم. الشر من نفسك. الشر ما هو الشر؟ ما هو الشر؟ اعلم أيها الأخ الكريم أن الشر كل شر هو الذنوب وآثار الذنوب، بس هذه كل الشر. ما في الشر في السماء والأرض إلا كده، الذنوب وعقوبات الذنوب. إذا سئلت عن أي شر عليك الإجابة السريعة دي، الذنوب وعقوبات الذنوب هو الشر. يبقى الشر من منك؟ من الله منك، لكنه من عند الله. إنك لا تستطيع أن تكفر إلا بقضاء الله وقدر الله، وهكذا. فالشر من عند الله لكنه ليس من الله. الله عز وجل الخير بيديه والشر ليس إليه أبدا. فالابتلاء هو الأصل، الابتلاء بالرخاء مع الابتلاء بالشدة والضراء، الابتلاء بالسراء والضراء. موضوع يطول شرحه طويل طويل طويل، والأمثلة عليه بغير حدود من كتاب الله عز وجل. كل مثالا، كل مثالا من سورة القلم. يقول تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا بلوناهم، بلونا قريش بالمتاع اللي هم فيه، الأموال والنساء والغنى والمزيكا والسهر والفجور والفسق، إنا بلوناهم كم أصيبوا وتمتعوا كما بلونا أصحاب الجنة. مش أصحاب الجنة في الآخرة، أصحاب الجنة في الدنيا. كما بلونا أصحاب الجنة عندهم بستان جنينة كبيرة، شجر كبير، إذا أقسموا حلفوا لأصلهم أنها مصبحين، جماعة فاكرين أو وقادرين، قالوا والله لا نحصد الجنينة بتاعت الصبح ولا حند بعيد ولا يتيم ولا أي شيء، وشو هيعملين إيه بقى؟ وشو هيحصل إيه؟ إذا أقسموا لأصلهم أنها مصبحين ولا يستثنون، مش حيدي ولا مليون ليتيم او لفقير، مش حيطلع اي من لن يستثني اي شيء من امواله من الجنة بتاعته، ولا يستثنون. كانت العقوبة على طول شوف تدمير الجنة، حرق الجنة، او ده شر، بس شر من من؟ منهم. هو بقدر الله فهو من عند الله، وبالتالي ليس شرا بهذا الابتلاء وبهذا الاعتبار. اما باعتبار ذنوبهم فهو شر بالنسبه له، خرب بيت بالنسبه. يبقى الشر ازاي؟ يبقى شر بالنسبه له، وبالنسبه لموازين العدل فهو الخير كل خير جزاء الوفاق. اذا اقسموا لاصلهم انها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، والجرمين بشاء فاصبحت كالصريم الشحشين محروق، فأصبحت تصريح. فتنادى مصبحين هم لا يشعرون بشيء أن يغدوا على حقكم، يلا فينا نحصد الجنين إن كنتم صارمين. يا سبحان الله. فانطلقوا هم يتقافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوا أبدا لا مش متعجل مش جنينيس فيه، قالوا إنا لضلون بل نحن محرومون. يروح ويرجع تلك هي من الحدود، الحد الأيمن والحد الأيسر والأيمن والخلفي، هو ده اللي جنينيسنا. وإنا لمغرومون بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون، لولا تنزهون الله عز وجل. وربنه الشايف انت عامل لي قابل آية نطل وشملول ومشمر قوي، راح تحصل الدنيا وتاخد كده غرض عن الله ورغم عن الله عز وجل، ولا يستخدم مش همك، وبتقسم كمان وراح تاخد ده عبد يتيم ولا فقير، ده انت قادر قوي. ألم أقل لكم لولا تسبحون، قال سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يعملوا ايه؟ يتلومون. واحد هو يخرب بيتك انت السبب.
بعدين وتقولش لا، كنت عندي 10 سنين، وتقولش خايف ليه؟ فأقبل بعضهم على بعض يتلومون، قالوا يا ويلنا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، عسى أن يغدلنا ربنا خيرا من الشيطان رجاء إلى الله. قالوا منا إنا إلى ربنا راغبين، كذلك العذاب. وهل العذاب خير؟ لا، ده شر، شر بالنسبة لك، لكن بالنسبة لقضاء الله وقدر الله فهو عدل محض، والعدل صفة الكمال. شوف بقى، كذلك العذاب، عذاب يعني في الدنيا هنا، خراب البيوت اللي بيحصل هنا في الدنيا، لأنك ما تطلعش حق اليتيم ولا حق الفقراء،
الخراب العاجل اللي بيحصل في الدنيا، كذلك العذاب والعذاب الاخرة اكثر لو كانوا يعلمون. كذلك العذاب ما يعيش ولا مليم. عمر عنده وقت، ابن عنده بيوت خاطف لو طلب كتر بعد ما صرف عليه، ما علموش الدين، علمه الدنيا والمزيكا وازاي بقعد فنان والعياذ بالله. ومين يتاكل شهيد الفن؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذا كذلك العذاب الخراب اللي حاصل الان، لان الناس لا يستطيعون. الواحد عايز ايه؟ يا دوب مكتوب على وجهه، عايز استمتع بيها، شنو ده الف جنيه؟ يطلع من يوميه ازاي؟ يا اخي انت في ايام مشغله والعياذ بالله، في ايام مشاعه، مقبلين على ظروف عسيره جدا وعلى ظروف صعبه جدا، ولسه هتقول اطلع منهم اي شيء؟ لا اله الا الله، ثم تشتهي نفسك. يبقى اذا انا بلوناهم هذا الابتلاء لغه الجنه بالنعيم. يبقى الابتلاء بالرخاء اصعب من الابتلاء بالبلاء، ساعه البلاء نهرب وتلجا الى الله. في اكثر احوال المسلمين انما ساعه الرخاء تخدر اعصابك، تسترخي بقى وتركن الى الدنيا وتبقى مغرور وتتضايق اول ما تشوف اليتيم والفقير، يقول لك اعطني ما اعطاك الله وهكذا. فالابتلاء بالرخاء اشد من الابتلاء بالضراء. يبقى اصل الخلق في البدايه ليبلوكم ايكم احسن عملا. لو رجعت الى ماده الابتلاء في القران ستجدها بغير حدود، فيها شواهد بغير حدود، شواهد الابتلاء في القران، ذكر الابتلاء في القرآن. وإليك المختصر الآتي في دقائق محدودة، مختصر لا يجب عليك أن تنساه ما أحياك الله. سر الخلق والأمر إيه؟ أسماء ربنا لازم تشتغل، لازم يكون كل سر أسماء له أثارة، هو المهم. إذا لازم يكون فيه من الأسباب ما يوجد من الخلق الذين يذلهم الله تبارك وتعالى، وهو المعز لازم في خلق عزه الله وهكذا. هو الخافض الذي في ناس بعجل له خلق، وهو الرافع لابد لأن يوجد من المخلوق بفضل الله ورحمة الله يرفعه. كل نفس لابد أن يكون له أثر، الصبور لابد أن يخلق الصبر، التواب لابد أن تخلق التوبة، الغفار لابد أن تخلق الذنوب حتى يكون هناك استغفار العفو. انظر انظر كيف كنت تعبد الله بالعفو على الناس، كيف كنت تعبد الله بالصفح وبالمغفرة، إلا أن يوجد الظالم والمجرم والمسيء والكافر. كل ذلك من حكمة الله عز وجل، لأن أسماء الله لابد أن يكون لها أثر ومقتضى وجاه في الخلق والأرض في خطين متوازيين. أما أثرها في الأرض والسماء فهي واضحة لكل إنسان لعقل، لكل إنسان لعقل، أي واحد يوم يتختم العقل وأنظر حكمة الله في الأرض والسماء، في النفس، في الآفاق، في أي شيء من مخلوقات الله، يعلم أن الله له في خطين شؤون وأنه العزيز الحكيم. كذلك في الأمر في الرسالات السماوية، في الأوامر والنواهي، هو الملك. وأي ملك؟ إذا ملك زي ما يأمر وينهى ويرسل رسائل أقطار مملكته، إلى ملك الزال. كيف يكون ملكا بغير أن يعز ويجل؟ كيف أن يكون كيف يكون ملكا بغير قهر وانتقاص؟ كيف؟ كيف يكون ملكا بغير تشريع؟ ويجد الفرمانات لا يقوم ولا يقعد ولا يمشي ولا يقف وهكذا، لابد أن يكون الملك. ومن ذلك من تمام الملك كل أسماء الله وكل صفات الله. وإذا فلا بد من الابتلاء، بل ما خلقنا إلا من أجل الابتلاء، لكن الابتلاء عام يشمل الرخاء ويشمل الضراء. والحديث سيطول وسيطول، ولا مفر لنا من هذا. عباد الله توجهوا الى ربكم واستغفروه، واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، ايها الاخوه الاعزاء، اسماء الله وصفات الله. انت امنت بالله، من الله؟ لابد ان تدرس اسماء الله وصفات الله، لازم. قلنا اشارها خطين في المخلوقات في الارض والسماء والجن والانس والملائكه. الخط الثاني الامر اللي هو الشرائع، كيف تعبد الله، ليستخرج العبوديات اللازمه، لانه يحب ان يعبد، يحب ان يعبد، ويعبد بانواع العبوديات وباعلى انواع العبوديات. والعبوديه درجات، العبوديه انواع كثيره، لكل اسم من اسماء الله عبوديه خاصه له، كل اسم اسماء الله له عبوديه خاصه. يبقى اذا لابد ان تتعدد العبوديات، ولكل عبوديه درجتها في الجنه ونوع يقابلها في الجنه. وأكبر نعم الله هو الإيمان والجزاء على الإيمان. احفظ هذا الكلام، أكبر نعم الله هو الإيمان والجزاء على الإيمان. الإيمان بفروعه، بالأسماء والصفات، بالعفو، بالصفح، بالمغفرة، بالاستغفار، بالتوبة، بكل، بالجهاد، بالولاء، بالبراء، بالصبر، بالشكر، بكل فروع الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، فالإيمان وفروعه نعمة الله. الجزاء عليه بقى في الدنيا والآخرة، فأتاه الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. الجزاء على الإيمان وفروعه في الدنيا والآخرة، هذه أكبر نعمة من الله عز وجل، الإيمان وفروعه والجزاء عليه. لماذا خلقنا ولماذا خلق الكون؟ من أجل هذا. فالطب متوازيين في الخلق وفي الأمر، لكل اسم من أسماء الله أثره. هو الصبور، فكيف يعبد بالصبر؟ فكيف يكون الصبر إلا بالشدة؟ كيف يكون الصبر إلا بالابتلاء؟ ولا نبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع كما شرحنا بالتفصيل فيما مضى. إذا لا بد من الابتلاءات، هذا قدر الله وهذه حكمة الله عز وجل. لكن والله ما كنت أتوقع هذا الذي قلناه أبدا، كنت أتمنى أن نشرح آيات آل سورة عمران حتى نختم موضوع التثبيت، لكن بقدر الله لم أستطع أن ندخل في هذه الآيات لأنها تكاد تزلزل الأرض والسماوات بعد أن تعلم حكمة الله في العزيمة التي منع بها العمالقة وبينهم محمد صلى الله عليه وسلم على سرد طويل جدا في سورة آل عمران، لكن الله لم يشاء ذلك، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولكن على كل حال فهذه فائدة عظيمة. لقد سمعت هذه العبارة الآثمة الظالمة الجاهلة: المؤمن منصاب. فهل المؤمن منصاب؟ كلكم يقول المؤمن منصاب جهلا وعدوان على رب العالمين. الإيمان بالله وبرسوله شؤم أيها الناس، ده الإيمان بالله شؤم، ما لكم كيف تحكم؟ المؤمن منصاب، طاعة الله وطاعة الرسول تؤثر عليك. كيف ذلك؟ قسما برب العرش ما كانت طاعة الله وطاعة رسوله إلا خيرا لك في الدنيا والآخرة. شنو كيف بد أن تكون في المؤمن منصاب؟ قولة ناقصة لا بد من استكمالها، لأنها جاهلة آثمة ظالمة كلها جهل بصفات رب العالمين. من أنا المؤمن منصاب؟ من الذي قال ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله؟ إذا انتهى وأنت بتقول سيد الاستغفار وعملت الآمين آمين وأنت جاهل، بتقول وأنا على عهدك ووعدك، مثلا يعني عهدك ووعدك، وترجع تقول المؤمن منصاب إذا كأنك ما قلتش حاجة، والمصائب على وجهك يا رب أنا مستغفر. استغفرت إيه؟ انت بتقول كلمه انت مش عارفه، الا وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، في شيء استغفار، ما هذا المعنى؟ وتقول اعطيه مؤمن منصاب، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، بل الشرور كلها من الذنوب واثار الذنوب وعقوبات الذنوب، فاذا عصيته ليس من ايمانك ولكن من ذنوبك، طب ليه؟ ما حسد الله كما صور معنى التنقيص، وهي معاني عجيبه وضروريه للناس، هنشوف الهدف ايه؟ يعني شو منصاب اطلاقا. وبعدين ان الصبر لا ينزل على قدر المصيبه من السماء على الموحدين، وان المعونه لا تاتي على قدر المعونه من السماء على الموحدين، في اثبات المؤمن المصاب لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قل وانا على عهدك، يعني عهدك يعني متبع لرسولك، الم اعهد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان الى اخره ان اعبدوني، اذا هذا هو العهد اتباع رسول الله عليه الصلاه والسلام، هو ده العهد. اذا انا على عهدك متبع لمحمد واقتصر دينه صلى الله عليه وسلم ودون شرعه ودينه صلى الله عليه وسلم، هو ذا العهد. يا رب انا على عهدك، بس بعدين ووعدك، ايه الوعد الان؟ الخير في الدنيا والاخره، وترجع تقول المؤمن منصاب. فانت اليوم انا متفق على كلمه النهار، ما جاش النهار ماشي انا على عهدك بالصبر برضه، يجي النهار ما جاش ماشي على عهدك بالصبر برضه، لغايه بعدين الا ان ياتي شرع منك يا رب. هو ده وعد الله، وانا على عهدك متوسل ووعدك، اتبعت عهد الله، اتبعت رسول الله، يبقى لابد ان تنتظر ماذا؟ الشهاده. لا حول ولا قوة إلا بالله، لابد أن تبتغي الخير في الدنيا والآخرة. فعبارة المؤمن المنصاب عبارة آثمة ظالمة جاهلة. إن أردت فقل التفصيلات، أما أن تقول كلمة عامة كده فذلك ضلال في ضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا مش عملت المؤمن المنصاب، لا وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، إيه اللي يسلم العهد وأنت كل الذنوب وأخطاء؟ إيه اللي يسلم العهد؟ الاستخفاف. وإيه اللي يسلم الوعد؟ وانت عجول وخلقت من عجل، الصدق. ولذلك جمع الله بين الاستغفار والصبر في ايات كثيره، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر ان اضعت واستغفر لذنبك. شوف بقى، اصبر واستغفر، اخلص دون الصبر عشان الوعد الله، وعد الله ما جاش النهار، عمال نضرب النهار ماشي، نضرب بكره ماشي، والسنه الجايه واللي بعدها، هل تيأس من وعد الله؟ هل تظن بالله انه يكذب؟ فمن اصدق من الله وعدا؟ لا احد. يبقى انا على وزن 16 انت وعدت المؤمنين بالحسنى والناس في الدنيا والاخره، انا لننصر رسولنا والذين امنوا في الحياه الدنيا، في الحياه الدنيا، في الحياه الدنيا، ويوم يقوم الاشهاد. يبقى انت كنت غير معنى بالنصر والتمكين، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفن فرعون كما استخلف الذين من قبلهم، الى اخر الايه 55 من سوره النور. عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله، ما تعيش الايمان بانصار وتسيء الظن بالله، الايمان لا تسيء من ابدا، وانما الايمان كله خير وجزاء كله خير، لكن الانسان كان غنيا جهولا، غنيا بنفسه، يجي نفسه، تجي نفسه على كل هم، ولم يدري انه لا يعلم شيئا عن دين محمد، ولم يدري انه لو وضع في الجهاد فلن يجاهد، وسيولهم الادبار، فانا لله وانا اليه راجعون، يزكي نفسه ويتهم ربه، غنيا جهولا. مساله واسعه جدا، وهذه مجرد مقدمه ولنا فيها تفصيلات بعد الصلاة إن شاء الله. عباد الله توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من إجابة رب العالمين للدعاء. الإخوة الكرام اللي واقفين في الشمس، يعني مش معقول أنا هقطع الخطبة كل شوية عشان أقول الدور العلوي فاضي في أماكن واسعة جدا، يعني اللي واقفين في الشمس الأماكن موجودة فوق ما بيطلعوش فوق ليه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من قدرة الله تعالى على إجابة الدعاء. توجهوا إلى ربكم بإخلاص متبرع بخشية بينك وبين الله. غذ قلبك بالتأله، التأله اللازم للقلوب، كما أن الطعام لازم للمعدة وكما أن الشراب لازم للأبدان، فكذلك التأله لازم للقلوب. القلوب لا بد لها من الغذاء، وأعظم الغذاء هو التضرع، خصوصا في دعاء الجمعة، التضرع والبكاء بينك وبين الله بدون رفع الأصوات، بدون أن تشوش على إخوانك. التضرع، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، وادعوه خوفا وطمعا، لا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم. نسألك أن تهدي المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين، نسألك أن تهدي المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين. اللهم أنت ربنا، اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، ونبوء بذنوبنا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا، فاغفر لنا، فاغفر لنا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونار صدورنا، وجلاء همنا وغمنا، وذهاب حزننا، يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، الحليم، الكريم، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، خالق الحب والنوى. نعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيتك، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين، أغننا من الفقر، اقض عنا الدين، أغننا من الفقر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانكر لنا ولا تنكر بنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رحابين، لك رحابين، لك رحابين، لك مطواعين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، أجب دعوتنا، أجب دعوتنا، أجب دعوتنا، ثبت حجتنا، اغفر ذنوبنا، اهدد قلوبنا، فرج كروبنا، سدد ألسنتنا، واستر سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، نسألك الشوق إلى لقائك، نسألك النظر إلى مرشدك الكريم، نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، الآخر واجعلنا عودة المعتدين. نعوذ بك من التردي، نعوذ بك من الحذر، نعوذ بك من الحرق، نعوذ بك من الغرق، نعوذ بك أن يتخبط الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن نموت لديهين، نعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرين، نعوذ بك من الفقر والكفر ومن الفسوق والشقاق ومن السمعة والرياء، نعوذ بك من الصمم والبكم، نعوذ بك من الجنون والجهار، نعوذ بك من الإد والسكر والسرطان، نعوذ بك من سيء الأسقار. بيدك الأمر من قبل ومن بعد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على من تضع وتكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا فبها تغفر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على من تضع وتكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا فبها تغفر. اللهم من ولي أمر من أمور الموحدين فرفق بالفصد به، ومن ولي أمر من أمور الموحدين فشق عليه فاشفق عليه، واجعل قيده في نحره. أهلكه كما أهلكت عادا وثمار. يا عزيز يا جبار، أنت المنتقم وأنت الجبار وأنت الواحد القهار. بيدك الأمر من قبل ومن بعد. نعوذ بعزتك التي لا ترام، احرسنا بعينك التي لا تنام. أيهلك الموحدون وأنت رجاءهم؟ أيغلب الموحدون أنت ناصرهم؟ إلا من تشهدنا يا أرحم الراحمين. أنت رجاؤنا فلا تحرمنا، أنت ملاذنا فلا تتركنا. بيدك الأمر من قبل ومن بعد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.